كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. لا زال الشيخ محمد رحمه الله يعني يرد على شبهات هؤلاء الذين وقعوا في أمور شركية مخالفة للعقيدة والإخلاص العبادة لله تبارك وتعالى، ويقوم دائما بالمقارنة بينهم وبين مشرك العرب الأوائل. يقول ويقال أيضا الذين حركهم علي بن أبي طالب، الذين حركهم علي بن أبي طالب، الناس كانوا يقول لك يصومون ويصلون مع علي بن أبي طالب ويزكون ويحجون، ربما جاهدوا في سبيل الله بالنار، كلهم يدعون إلى الإسلام، وهم من أصحاب علي رضي الله عنه الإمام الكبير، وطبعا موجودون في عصر الصحابة، إذن تعلموا العلم من الصحابة، ولكن اعتقدوا في علي اعتقاد رفعوا فوق مكانته الألوهية، مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهم الذين رفعوهم فوق مكانته. فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أجمعوا على هذا مباشرة. أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ يعني إذا كنتم تقولون أننا نكفر الصحابة، كفرون مباشرة. أم تظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر، والاعتقاد في علي بن أبي طالب رضي الله عنه يكفر؟ يعني هذا كذا رفع بشر إلى مرتبة النبوة، النبي خاتم النبيين، كفر. رفع بشر إلى مرتبة أعلى، كفر أشد وأعظم. ويقال أيضا بني عبيد القداح هم الباطنيون مكفرون بالإجماع، وكانوا يشهدون لا إله إلا رسول الله ويقيموا الصلاة ويخشوا المساجد وكلام ده كله. الذين ملكوا المغرب ومصر في زمان بني العباس كله يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة، يعني بيعملوا حاجات جامدة والجماعة. فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه، أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم، أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم، وأن بلادهم بلاد حرب، وغزاهم المسلمون حتى استنفذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين، هم كفار. ويقال أيضا إذا كان الأولون لم يكفروا إلا أنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول والقرآن، هذا جواب سادس مضمون، أنه إذا كان الأولون لم يكفروا إلا حين جمعوا جماعة أنواع الكفر من الشرك والتكذيب والاستكبار. فما معنى ذكر أنواع من الكفر في باب حكم المرتد؟ كل نوع منها يكفر، حتى ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها، مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه، أو كلمة يذكرها على وجه المسح واللعب. فلولا أن الكفر يحصل بفعل نوع منه وإن كان الفعل مستقيما في جانب آخر، لم يكن لذكر الأنواع فائدة. يقول رحمه الله تعالى ومما يدفع شبه هؤلاء هم الفقهاء في كل مذهب ذكروا في كتبهم باب حكم المرتد، وذكروا أنواعا كثيرة، حتى ذكروا الكلمة يذكرها الإنسان بلسانه ولا يعتقدها بقلبه، أو يذكرها الإنسان بلسانه ولا يعتقدها بقلبه، أو يذكرها على سبيل المزح، ومع ذلك كفروهم وأخرجوهم من الإسلام بها. قال ويقال أيضا إذا كان الأولون لم يكفروا إلا أنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك، فما معنى الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد؟ أيضا وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه. ثم ذكروا أنواعا كثيرة، كل نوع منها يكفر ويحل الدم دم الرجل وماله، حتى أنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها، مثل كلمة يذكر بلسانه دون قلبه، كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه، أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، أما سمعت الله كفرهم بكلمة، كلمة قالوها مع أنهم في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه ويصلون ويزكون ويحجون ويوحدون، وكذلك الذين قال الله فيهم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال ومن الدليل على ذلك أيضا حكى الله عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم أنهم قالوا لموسى اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وقول أناس من الصحابة اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، وقال قلتم كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فحلف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا نظير قول بني إسرائيل اجعل لنا إله، ولكن للمشركين شبهة يدلون عند هذه القصة، وهي أنهم يقولون عند هذه القصة يتكلمون يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك، وكذلك الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا. فالجواب أن نقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك، يعني هؤلاء لم يفعلوا لم يعبدوا إلها دون الله، وهؤلاء لم يأخذوا ذات الأنواط أو لم يتخذ لهم نفسهم ذات أنواط، لم يجعل لهم ذات أنواط. ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لو عبدوا غير الله لكفروا، وكذلك لا خلاف أن الذين نهوا النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط خلاص بعد نهي لكفروا، وهذا هو المطلوب. ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم، العالم يكون عنده بحث ونظر وقراءة قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، لا يفهمها، لا يستوعب عقله، فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمنا أن هذا من أكبر الجهل ومكايدة الشيطان، لا لم تفهم التوحيد ولو فهمته لما وقعت في الشرك، لأن معنى أنك تفهم التوحيد وتستوعبه أنك تسير على طريق التوحيد وتتجنب الطريق الذي فيه شرك بالله تبارك وتعالى. وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر هو لا يدري فنبه على ذلك تابع من ساعته أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو فعلوا لكفروا، لكن لم يفعلوا فلم يكفروا. وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر يعني حتى وإن لم يكن وقع في الكفر قال حتى مثل هذا يغلظ عليه تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فأنه يغلظ عليه الكلام. هذه الفائدة الثالثة أن الإنسان وإن كان لا يدري عن الشيء إذا طلب ما يكون به الكفر فإنه يغلظ عليه تغليظا شديدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه الله أكبر إنها السنن أتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذوة بالقذة، القذة واحدة القذذ وهو ريش السهم، أي لتتبعن طريقهم في كل ما فعلوه وتشبههم في ذلك كما تشبه قذة السهم القذة الأخرى، هذا إنكار ظاهر. وللمشركين شبهة أخرى يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله، كذلك قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، أحاديث أخرى في الكف عن من قالها. ومراد هؤلاء الجهل أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل حتى لو أتى بكفر ظاهر واضح، سب الله سب الرسول ألقى المصحف في الحش خلاص يا عم ما قاتل النبي طالما قال لا، هذا كلام طبعا لا يقول به أحد أصلا، هذا كلام لا يقول به أحد، فالمسلمون مجموعون من سب الله كفر، من سب الرسول كفر، من سب الدين هذا إجماع لا إشكال فيه، أن من ظاهر وتولى الكافرين دون المؤمنين كفر وهكذا، فهذا إجماع، لكن لا يقول عاقل أبدا ولا يقول عالم يعني فضلا عن أن يكون عالما أو طالب علم متقدم أن من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وأتى بما أتى به من أنواع الكفر أنه لا يكفر، هذا لا يقول عاقل أبدا. فيقال لهؤلاء المشركين الجهال معلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله، وأن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويدعون أيضا للإسلام، وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار كانوا يقولون هذا. وهؤلاء الجهلة مكرون أن من أنكر البعث يقولون هذا، من قال أن ليست هناك قيامة ولا جنة ولا نار كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، وأن من جحد شيئا فتستدل بالشيء الذي أثبتوه على الشيء الذي أنكروه، أقول لك من قال لا إله إلا الله خلاص هو مسلم وإن فعل ما فعل، كل واحد كيف هذا الكلام؟ طيب أسألك سؤالا، رجل قال لا إله إلا الله لكن أنا أقول ليست هناك جنة ولا نار أنكر الجنة والنار هل يسلم لك؟ لا لا يسلم. طب ما أنت نقضت قاعدتك هو رغم أنه قال لا إله إلا الله أنت نفسك تكفره. قال وهؤلاء الجهلة مكرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها، فكيف لا تنفعه إذا جحد فرعا من الفروع وتنفعه إذا جحد التوحيد؟ هذا نوع من أنواع التناقض الذي هو أصل دين الرسل ورأسه. قال ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث، هو لم يفهم معنى الحديث، قال ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث. فأما حديث أسامة بن زيد قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعى الإسلام إلا خوفا على دمه وماله، إنما قال ذلك يعني تحرزا أن يقتل، والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك، ده الأصل. هو قال لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله خلاص تكف عنه، تبدأ سيصلي ولا لن يصلي، سيعترف بالصلاة والصيام والزكاة والحج ويفعل أفعال المسلمين ويترك أفعال الكافرين، ولا سيأتي في النواقض، لكن يأتي بناقض عظيم من نواقض الإسلام ثم تقول له يا رجل أشهد خلاص أكف عنه، لا يبين له ويفهم، فإن أصر قتل ردة. والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك، ده الأصل. وأنزل الله تعالى في ذلك يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الدنيا، الأصل إنك لو حصل مثل هذا إنك تتبين، فتبينوا تبين يعني قبل أن تقدم على هذا، ورجل قال خلاص تكف عنه تثبت تدل على نجم الكف عنه والتثبت، إذا تبين أنه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل، لقوله تعالى فتبينوا ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى، هذا معنى التثبت فتثبتوا. وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناه ما ذكرناه أن من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه إلى أن يتبين ما يناقض ذلك. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ وقال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. والذي قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم لأن أدركتهم، قال هذا في الخوارج، لأقتلنهم قتل عاد، مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا وتسبيحا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته وصيامه إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لأن لقيته إذا لقيتموهم فاقتلوهم لأن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. تخيل، فلأقتلنهم قتل عاد، مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا وتسبيحا، حتى أن الصحابة يحقرون أنفسهم عنده وهم تعلموا العلم من الصحابة، فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام. لماذا؟ لأنهم لما ظهر منهم، هذه نقطة مهمة جدا، لما ظهر منهم من مخالفة الشريعة، الإيمان لم يصل إلى قلوبهم كما كان صلى الله عليه وسلم لا يجاوز حناجرهم. قال: وكذلك ما ذكرنا من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة، وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة، حتى أنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ ما كانوا منعوه فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم ندمين وكان الرجل كاذبا عليهم. وكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي تحتج بها ما ذكرناه، إن مجرد قول لا إله إلا الله ليس مانعا من القتل، بل يجوز قتل من قالها إذا وجد سبب يقتدي قتاله. ولهم شبهة أخرى، وهو ما ذكر صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى فكلهم يعتذر، حديث الشفاعة طويل حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا، هذا استغاثة بمخلوق فيما يقدر عليه، وهذا لا ينكر، يعني الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا إشكال فيها، وهذا أمر يعني يستطيعونه بين يدي الله يوم القيامة، ومع ذلك لم يؤذن لهم ولم يرضى الله عز وجل شفاعتهم، إنما رضي الله عز وجل شفاعة نبيه فشفع فيهم. والجواب أن نقول: سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها، مش حد ينكر، أنا وقع في شدة وغيري على أن أعلق قلبي الله عز وجل يستطيع أن ينقذني من هذه الشدة، وحي يستطيع لا بأس به، قال لا ننكرها كما قال الله تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب أو غيره في أشياء يقدر عليها من المخلوق لا إشكال في هذا، ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله، تستغيثون بهم في إحياء الموتى، في أن يعطيك ولدا، في أن يرزقك، في أن يعطيك كذا، في أن يدفع عنك كذا، هذا كله لا يستطيعه المقبور أبدا ولا يستطيعه الغائب. ومن الناس من لا يستطيع شيء أخرى، يعني ولو النبي صلى الله عليه وسلم حي وهو سيد الأولين والآخرين وأكرم الناس الله عز وجل، لا يملك لك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. إذا ثبت ذلك فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس، هذا الاستغاثة حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، وهذا جائز في الدنيا والآخرة. وذلك أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك فتقول له: أدعو الله لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ذلك في حياته، وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف الصالح على من قصد دعاء الله عند قبره فكيف بدعائه نفسه. إذا ثبت ذلك فاستغاثتهم بالأنبياء، هذا هو الجواب، استغاثتهم بالأنبياء من باب طلب دعائهم إلى الله عز وجل أن يريح الخلق من هذا الموقف العظيم، وليس دعاء لهم بل طلب دعائهم لربهم عز وجل، وهذا أمر جائز، كما أن الصحابة رضي الله عنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم، وهذا حاصل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا إشكال فيه. ولهم شبهة أخرى، هذه الشبهة طبعا هو أنا ذكر، يعني هذه ليست استغاثة ولكن هذه من باب التوسل، وباب التوسل باب واسع، والمقصود أن التوسل معروف، توسل مشروع، أن تتوسل بدعاء الرجل الصالح الحي، وهذا إحنا جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما أمسكت السماء قطرها ودعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوسل الله عز وجل بالأعمال الصالحة كما في حديث الثلاثة أصحاب الغار، أو أن يتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته، هذا لا إشكال فيه. ولهم شبهة أخرى وهي قصة إبراهيم لما ألقي في النار اعترض له جبريل في الهواء فقال: ألك حاجة؟ فقال إبراهيم: أما إليك فلا. قالوا: فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركا لم يعرضها على إبراهيم. فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، جبريل أصلا عرض عليه أن ينفعه بالشيء الذي يقدر عليه، بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال، هذا طبعا إن صح، وإن كان هذا أصلا لا يصح، فإنه كما قال الله تبارك وتعالى شديد القوة، فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق والمغرب لفعل. صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت جبريل له 600 جناح الجناح يسد ما بين السماء والأرض، يعني لك أن تتخيل أن جبريل ضرب بجناح من أجنحة هذه السماوات والأرض لصارت كثيبا مهيلا. ولو أمره أن يضع إبراهيم في مكان بعيد عنهم لفعل، ولو أمره أن يرفعه للسماء لفعل، وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يهبه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر إلى أن يأتيه الله برزق، ولا منة فيه لأحد، فإن هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون. هذا شيء وهذا شيء آخر تماما. ثم أن هذا لا صح، ولو صح فلا يفعل ذلك جبريل إلا بإذن الله تبارك وتعالى، يعني الله عز وجل هو الذي يأذن له في هذا. قال: ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة جدا تفهم مما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها، فنقول: لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل. هذا مهم، التوحيد يعني الإيمان بالقلب واللسان والعمل. إن التوحيد قول وعمل، قول باللسان لا إله إلا الله محمد رسول الله، قول القلب التصديق، عمل القلب ورأس أعمال القلوب الإخلاص اليقين التوكل الإنابة المحبة الرجاء الخوف، وهذه الأعمال كلها وأعمال الجوارح، وهذه أركان، هذه أركان الإيمان. إذا انهد ركن من هذه الأركان انهد الإيمان، يعني رجل يستطيع بعدما بلغ أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ولم يقولها لم يدخل في الإيمان في الإسلام، فعل الفعل ولم يخلص فيه الله عز وجل، أو أسلم ظاهرا يفعل أفعال ظاهرية لكن قلبه غير مطمئن بالإيمان، يعني يكفر بالله ورسوله ورد أن النبي كاذب وأن الله عز وجل غير موجود، خلاص هذا لا ينفعه عند الله تبارك وتعالى. يؤمن بقلبه ويقول أنا يعني عندي إخلاص وتوكل ويقين وخشية ومحبة ومثل ذلك، لكن لا يصوم ولا يصلي ولا يزكي ولا يركع ولا يسجد ولا يصل رحمه ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، إن هذا لا يكون إلا عن كفر في القلب وزندقة، هذا نفاق في القلب وزندقة بلا شك. فإذا اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما أصلا، فلا بد أن يأتي بهذه الأركان. فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس، يعني مجرد المعرفة لا تدخله الإيمان، كما يقول الجهمية يقول الإيمان هو المعرفة، وضمن يقول قول اللسان وعمل القلب ويخرج أعمال الجوارح وهكذا، كل هذا لا يكون إيمانا كاملا. وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق، ولكن لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم وغير ذلك من الأعذار، وهذه أعذار لا تنجيهم بين يدي الله تبارك وتعالى. فكأنهم يقولون كما قال المشركون الأول: وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. قال: ولم يدر المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، كما قال تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وغير ذلك من الآيات كقوله: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا، يعني يعمل بالتوحيد ويقول كلمة الإسلام بلسانه ويصلي ويصوم ويزكي ويحج، لكن ليس مؤمنا ولا يفهمه أو لا يعتقده بقلبه، هذا نفاق. والله عز وجل يقول: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يعني يظهر الإسلام ويبطن كفره كافر، لا شك أنه في النار ولا ينفع إيمانه عند الله شيئا. وهذه المسألة كبيرة طويلة تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس، ترى من يعرف الحق ويترك العمل به موجود لخوف نقص دنيا أو جاه أو مضراة لأحد، وترى من يفعل ذلك ظاهرا لا باطنا، فسألت عما يعتقد بقلبه فهذا هو لا يعرفه، يقول هذا كلام ظاهر باللسان، ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله، أولاهما قوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا قوله تعالى هذه الآية نزلت في المنافقين الذين سبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فالمؤلف يقول: إذا كان هؤلاء المنافقون الذين غزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك كفروا بكلمة قالوها على سبيل المزاح لا على سبيل الجد، فما بالك من يكفر كفرا جديا يريده بقلبه من أجل خوف فوات مركز أو جاه أو ما أشبه ذلك، فإنه يكون أعظم وأعظم. فالواقع أن كلهم كفروا بعد إيمانهم، سواء فعلوا ذلك استهزان أو فعلوه على سبيل الجد والكفر خوفا أو رجاء، فإن كل إنسان يظهر الإسلام ويبطن الكفر فهو منافق على أي وجه كان. قال قوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مضاراة لأحد أعظم ممن تكلم بكلمة يمزح بها، هذا كلام أشد. والآية الثانية حث بها المؤلف على تدبر هذه الآية، تدل على أنه لا يعذر أحد كفر بعد إيمانه إلا من كان مكرها، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، يعني إذا أتى بكلمة الكفر ولم يكن مكرها إلا من أكره، الأصل يكون مكره، لو لم يكن مكرها يكفر. لا، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، أكره على شيء أن يقول كلمة الكفر كما حصل لعمر بن ياسر، سب النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي المشركين لأنهم أجبروه على هذا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن عاد فعد، مطمئن، ولكن من شرح بالكفر صدره يكون سعيد بأنه سب النبي أو سب الله أو كفر أو أنكر شيئا أو جحد شيئا. قال: ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان، وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه سواء فعله خوفا أو مضراه أو من باب المجاملة لأهله بالوطن، بقى شح بوطنه أو بأهله أو عشيرته أو ماله، أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض، إلا المكره. المكره هو الذي يخرج من الكفر. فالآية تدل على هذا من وجهين: إلا من أكره، فلم يستثني الله تعالى إلا المكره، مكره. ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل، أما عقيدة القلب ليس لأحد أبدا أن يكره أحد، لا يطلع أحد على القلوب إلا علام الغيب تبارك وتعالى. ولذلك أعمال القلوب أعظم من أعمال الجوارح، وكما يقول ابن القيم: وأن الإنسان يصل الله عز وجل بقلبه ما لا يصل بجوارحه، لأعمال القلوب أعظم وأجل. فممكن الإنسان يفعل شيء، قد يكون مقرارا على شيء فيفعله، لكن قلبه مطمئن بالإيمان، وهذا الذي يحسب الله عز وجل عليه حين ذاك، حين الإكراه. الثانية قوله تعالى: ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فكان كفرهم سببه أنهم استحبوا الدنيا على الآخرة، ويعني بالدنيا كل ما يتعلق بها من جاه أو مال أو رئاسة أو غير ذلك ممن آثر الدنيا بما فيها على الآخرة، وكفرهم من أجل إثار الدنيا، فإنه يكون كافرا وإن لم يكن مستحبا للكفر، لكنه مستحب الحياة الدنيا، إنه يكفر. وذلك أن بعض الناس يكفر لأنه يحب الكفر ويعجبه، وبعض الناس يكفر لمال أو جاه أو رئاسة، وبعض الناس يكفر لينال بذلك شيئا من السلطان وما أشبه ذلك، فالأغراض كثيرة. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الإنسان قد يعني تغره الدنيا وتستهويه فيقع في الكفر والعياذ بالله. ولذلك قال: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. قال: فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين. هناك من يكفر بسبب اعتقاد أو جهل أو بغض الدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا آخر ما أورده الشيخ محمد في هذا الكتاب. وفي الحقيقة أن الكتاب فيه أصول للردود، أصول ردود على الشبهات التي يثيرها هؤلاء، وكلها مأخوذة أصلا من كتب ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى وكتب أئمة الإسلام عموما، وفيها ما انقدحت فيه، يعني انقدحت قريحة الشيخ محمد عبد الوهاب، شحذ قريحته ويعني اهتم لهذا الأمر، فاستطاع رحمه الله تعالى أن يرد ردودا طويلة في هذا الكتاب وفي غيره، حتى في الأصول الثلاثة، في القواعد الأربع، هنا كشف الشبهات. وكشف الشبهات هو كما قال أصعب وليس صعبا، يذكر الآية من كتاب الله وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر بعض الأدلة العقلية التي استدل بها أصل الأئمة قبل ذلك يعني. ولذلك توحيد الألوهية كثرت مشاكل الناس في هذا الباب، يعني تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم والفرقان وغيره من هذه الكتب المتشابهة، والتوسل في أكثر من كتاب، استغاثة في أكثر من غزة، في الرد على الشاذلي والرد على البكري وغيره من الكتب. الشيخ عليه رحمة الله استطاع أن هو يرد على هذه الشبهات ردود من الشرع، ردود شرعية، ردود عقل. الحقيقة أن من يعطي الدليل الشرعي أو الدليل السمعي حقه فإنه يستطيع أن يخرج منه دليلا عقليا يخرج به المخالف، لأن الأدلة السمعية في ذاتها تحتوي على أدلة عقلية في غاية القوة وغاية الجلاء والظهور، لا يستطيع أحد أبدا أن ينكرها. بهذا أكون قد انتهيت من كتاب كشف الشبهات للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وأنا يعني أردت أن أشرحه شرحا متوسطا لأداء ما أردته من وراء ذلك، والله تبارك وتعالى من وراء القصد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وإلى لقاء إن شاء الله تبارك وتعالى في كتاب جديد من الكتب التي تهتم لهذه القضايا، قضايا المعتقد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.